الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان. فانطلاقا من حبنا وإجلالنا لآل البيت الأطهار والصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين، وإبرازا لما كانوا عليه من المحبة والقرابة والألفة والتراحم والعلاقة الحميمة، يسرنا في مبرة الآل والأصحاب بدولة الكويت أن نقدم لكم هذا الإصدار، العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى إمام المسجد الحرام. والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا إلى السداد، والحمد لله تعالى أولا وآخرا.
الحمد لله، الحمد لله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أحمده سبحانه وأشكره، جاد علينا كرما وأفاض علينا نعما لا نحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين لا ارتياب فيها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للناس كافة قاصيها ودانيها، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة دائمة لا ينتهي تعاقبها وتواليها، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أقاموا الملة وأشادوا مبانيها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الغفلة، فالعاقل من يرى العبر بعينيه ويسمع المواعظ بأذنيه، والنذير قد وصل إليه ينذره يومه وأمسه، ويحدثه بالغير قمره وشمسه، الأيام مطايا تحث على أخذ العدة قبل حلول المنايا، فالزموا الجد والاجتهاد وتزودوا، والتقوى خير زاد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المسلمون، إنما تشهده ساحة المسلمين اليوم، يسر العدو ويحزن الصديق، ويفرح مبتغي شقاء الأمة وفرقتها، يسوء محب الدين والقرآن ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة المهديين وأهل البيت الطاهرين والصحب الأكرمين والمتبعين بإحسان. إنما يجري مصيبة عظمى في الأمة ومجدها وناصع تاريخها وصادق فتوحاتها وسير أئمتها وخلفائها ورجالاتها وعوامل بنائها واجتماعها. إن استمزاج ذلك وقبوله والسماح به ناهيكم بالتمكين له، كل ذلك إعانة وخيانة ومسلك عدائي لا تصلح به دنيا ولا يقوم به دين. إن وحدة المسلمين لا تقوم على التحريش والتحريض واستدعاء المثالب لطرف وإبراز المناقب لآخر، والانكفاء على العصبية والرموز المذهبية والنعرات الطائفية. إن ذلكم وربكم هو قاصمة الظهر، وهو الذي ينبذ الأمة خارج التاريخ. عباد الله، يا أمة محمد، يجب التفكير الجاد الصادق الأمين دينيا وفكريا وسياسيا وأمنيا، فلا يستهين عالم ولا مفكر ولا سياسي ولا صاحب رأي أو قلم، لا يستهين بهذه الألغام الخطرة المدمرة التي إن لم تحاصر وتكبت فإنها والله ستجعل الأمة شذر مدر، وسوف تعيش في ظلام دامس ومستقبل أشد ظلاما في الدين والدنيا إلا أن يرحمنا الله. إن العدو الخارجي والغازي الأجنبي لم يوجد الخلاف في الأمة، ولكنه وجد فيه أرضا خصبة ليزرع مكره وكيده فيمزق الأمة ويفتت القوة ويستبد بالسيطرة. إن نجاح العدو لاستثمار الخلاف ليس لشدة ذكائه وعظم دهائه فحسب، ولكن لتقصير الأمة، وقد يكون لعظم غفلتها وسذاجتها، وأخشى أن أقول لضعف دينها وقلة أمانتها. فحذاري رحمكم الله، ثم حذاري أن تزج الأمة بالزلزال الطائفي والبركان المذهبي. يجب الإصرار ثم الإصرار على نهج الوحدة والعيش الجماعي والتعايش السلمي وأمن ديار الإسلام والحفاظ على بيضة المسلمين وعدم التمكين للعدو المتربص. نعم ثم نعم، إن هناك سلبيات وعوائق ونكسات تعترض المسيرة، غير أن وجودها أمر طبيعي لتأثيرات التاريخ وسلبيات التراث عند مختلف الأطراف والفئات والمذاهب والطوائف. إن من الخذلان والخيانة أن لا ينظر طالب علم أو مثقف أو مشتغل بتاريخ الفرق أو مشتغل بتاريخ الفرق والمذاهب في أهل الإسلام، أن لا ينظر هؤلاء إلا إلى بعض صور المظالم والتقاتل والمثالب والنقائص. كيف إذا كان مثل هذا الاشتغال والنظر يتوجه إلى تاريخ صدر الإسلام وسير السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان، والأئمة والخلفاء ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ كيف وقد قالت الحكماء: من تلمس عيبا وجده، ومن اشتغل بعيوب الآخرين هلك وأهلك؟ كيف إذا كانت عيوب نبلاء وعثرات كرام وأخطاء هي من طبائع البشر والأمم والسياسات؟ كيف وقد نزع الله ما في صدورهم من غل وألف بين قلوبهم؟ معاشر الأحبة، إن من النصح للأمة والصدق في جمع الكلمة من العالم المؤمن والمفكر الناصح والمحب للدين والأمة وللمصطفى وأهله وأصحابه إعادة النظر في روايات التكفير والتحريف والسب والطعن وروايات الغلو والشطح والانحراف والتراث الأسطوري الخرافي الذي تعج به كتب الغلاة والمتعصبين وأشبههم، مما يستدعي محاولة جادة لاستبعاد ذلك الركام الأسود الذي يدعو إلى سب الصحابة والنيل من القرابة واحتقار التاريخ المجيد والمسيرة المضية لديننا ورجالاتنا وأئمتنا وخلفائنا وفتوحاتنا. يجب رد وصد الروايات المدسوسة والبناء المنكرة المفضوحة التي لم يكن هدف وضعها ولا غرض مقترفها إلا هدم الدين والعقيدة ونكر الفرقة والتناحر بين المسلمين. في مقابل ذلك يجب التوجه نحو أرض الحق المشرق الصحيح الثابت لمجتمع الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان. ففي كتبنا جميعا روايات صحيحة مضية يثبتها النقل ويصدقها العقل ويألفها الحس المؤمن والذوق الطيب النصوح، وتتفق مع آية القرآن الكريم وحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهدايته وتوجيهه وسيرته. أيها المسلمون، وإن من العجب العجاب وما يدفع الريب والارتياب ويسر الصديق ويؤكده منهج التحقيق أن الناظر والباحث كلما تقدم متوغلا في القدم راجعا إلى عصور الإسلام الأولى يجد التطابق والتماثل والتواد والتحابب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلما تأخر بالأمة الزمن بدت ألسنة الدخان ومناطق الظلام وصور التشويش والتحريش ومظاهر العنف الفكري والتعصب المذهبي والطائفي. يا أحباب القرابة والأصحاب، وهذا إراد لنماذج يبتهج معها قلب المؤمن ويأنس بذكرها محب الدين وتقر بها عين المشفق على الأمة. نهج إيماني سارت عليه تلكم المواكب الإيمانية الخيرة والقدوات الحسنة من الصحب والقرباء، فليس في قلوبهم ولا في صدورهم غل، بل كانوا على الحق والخير إخوانا وأعوانا. هذا أبو بكر يقول لعلي رضي الله عنه جميعا، والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق إلي أن أصل من قرابتي. ويقول اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ويقول أفتنا يا أبا حسن. ثم انظروا إلى هذه الصورة الحميمة الحميمة الرقيقة، فقد صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وأخذ يرتجز بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه معه بأصحابه. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي يقول لولا علي لهلك عمر، ولا مكان لابن الخطاب في أرض ليس فيها ابن أبي طالب. وحينما وضع الديوان ليوزع بيت المال بدأ بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظن الناس أنه يبدأ بنفسه، بل قال ضعوا عمر حيث وضعه الله. فكان نصيبه في نوبة بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. أما عائشة رضي الله عنها فأصح الطرق في مناقب علي رضي الله عنه كان من روايتها، فقد روت حديث الكساء في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وكانت تحيل السائلين والمستفتين إلى علي رضي الله عنه. وطلبت رضي الله عنها بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، طلبت أن يلزم الناس عليا، فقد سألها عبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي من يبايع، فقالت الزم علي رضي الله عنه. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني لأبغض عليا، فقال له ابن عمر أبغضك الله؟ أتبغض رجلا سابقة من سوابق خير من الدنيا وما فيها؟ هذه بعض الدرر المتلألئة من معي صحب الكرام في علي رضي الله عنه وأهل البيت الأئمة الكرام الأصحاب. أما علي رضي الله عنه وأهل البيت فاسمعوا إلى درر من دررهم في الصحب الكرام. عن أبي حيفة وهو الذي كان علي رضي الله عنه يسميه وهب الخير، قال لي علي رضي الله عنه يا أبا حيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال فقلت بلى. قال أبو حيفة ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد آل بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث لم يسمه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره، يعني بعد وفاته وضع على سريره، فتكففه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع. قال ابن عباس وأنا فيهم فلم يروني إلا رجل أخذ بمنكبي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وأحزبت أجي كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أما عائشة رضي الله عنها فإن علي رضي الله عنه كان يكرمها ويجلها ويحفظ لها مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقف رجلان على بابها في البصرة، على باب دارها في البصرة، فقال أحدهما تزيفي عنا أمنا عقوقا. وقال الآخر: يا أمنا توبي فقد أخطأت. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب، فأقبل بمن كان عليه، فأحال على الرجلين فضربهما 100 سوط وأخرجهما من ثيابهما. ويروي جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه جميعا قال: لقد رأى عدي رضي الله عنه طلحة في واد ملقى، يعني بعد الحرب، فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا، إلى الله أشكو عجري وبجري. فترحم عليه ثم قال: ليتني مت قبل هذا 20 سنة. وكان يقول: إني لا أرجو أن أكون وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. ولما سئل رضي الله عنه عن أهل النهروان من الخوارج أمشركونهم؟ قال: هم من الشرك فروا. قيل: أفمنافقونهم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا. والموضوع ذو شجون، والحديث مضيء ممتع في كتب الصحاح والتاريخ الثابت الموثق في كتب أهل الإسلام كلهم، مليء بما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والتابعين بإحسان من مودة ومحبة واعتراف بالفضل متبادل. يا أحباب الصحابة والقربى، ولم يقف الإعجاب والحب والمودة عند الأقوال على أهميتها وعظيم أثرها وصدق مخرجها، ولكنهم سجلوا لنا من الأفعال والسلوك ما يتغنى به في الاقتداء ولزوم الأدب وحسن الأسوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وحفصة ابنتي أبي بكر وعمر، ورملة بنت أبي سفيان، وعلي تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وعثمان تزوج رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه سمى 3 من أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنتيه فاطمة وأم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، والحسن بن علي سمى أولاده أبا بكر وعمر وطلحة، والحسين سمى ولده عمر، والحسن تزوج أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وتزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعاوية بن مروان بن الحكم الأموي تزوج رملة بنت علي، وعبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي تزوج خديجة بنت علي. واستمر هذا المسلك الراشد إلى أجيال متعاقبة، فهذا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وعن أبائه جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأمه فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأم القاسم هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. ولهذا كان الإمام جعفر يقول: ولدني الصديق مرتين. وجعفر ابن موسى الكاظم رضي الله عنه وعن آبائه ثم ابنته عائشة. إن هذه الأجيال المباركة في قرون الإسلام المفضلة لم يسموا أولادهم وفلذات أكبادهم لمصالح دنيوية ولا ابتغاء مناصب ومطامع، ولكنهم سموهم بأسمائهم وصاهروهم في أنسابهم لأنهم رجال كرام يقتدى بهم، بل كانت المصاهرة والمزاوجة مثالا شامخا وانموذجا يحتذى في سلامة الدين وصفاء القلوب وتلمس رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا أهل بيته ورضا أصحابه. نعم والله، إن هذا الترابط والتراحم والتلاحم الأسري المبارك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وذرياتهم والتابعين بإحسان نسبا وصهرا كله تجسيد للمودة وقوة الدين واتباع سنن سيد المرسلين. وبعد أيها المسلمون، فيجب أن تفجر أنهار السلسبيل الدافق من ثقافة التسامح والقبول المتبادل والنظر إلى إيجابيات التاريخ والرجال. يجب الزرع والنشر في الصور الحقيقية المشرقة الجامعة المانعة لها أن تتبع العثرات والزلات والهفوات التي لا يمكن أن يخلو منها بشر أو أمة أو دولة أو سياسة. هذا إذا كانت ثابتة، هذا إذا كانت ثابتة واقعة، فكيف إذا كانت مدسوسة مكذوبة أو كانت تفسيرا من مغرض أو تأويلا من صاحب هوى أو قليل علم أو دين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أبعن الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق إلي أن أصل من قرابتي. ويقول اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ويقول أفتنا يا أبا الحسن. ثم انظروا إلى هذه الصورة الحميمة الحميمة الرقيقة. فقد صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وأخذ يرتجز بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله عنه معه بأصحابه. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي يقول لولا علي لهلك عمر، ولا مكان لابن الخطاب في أرض ليس فيها ابن أبي طالب. وحينما وضع الديوان ليوزع بيت المال بدأ بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظن الناس أنه يبدأ بنفسه، بل قال ضعوا عمر حيث وضعه الله. فكان نصيبه في نوبة بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. أما عائشة رضي الله عنها فأصح طرق في مناقب علي رضي الله عنه كان من روايتها، فقد روت حديث الكساء في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وكانت تحيل السائلين والمستفتين إلى علي رضي الله عنه. وطلبت رضي الله عنها بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه طلبت أن يلزم الناس عليا، فقد سألها عبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي من يبايع، فقالت إلزم علي رضي الله عنه. وقال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني لأبغض عليا، فقال له ابن عمر أبغضك الله؟ أتبغض رجلا سابقة من ثوابت خير من الدنيا وما فيها؟ هذه بعض الضرر المتلألية مما يصحب الكرام في علي رضي الله عنه وأهل البيت الأئمة الكرام الأصحاب. أما علي رضي الله عنه وأهل البيت فاسمعوا إلى درر من دررهم في الصحب الكبار. عن ابن جحيفة وهو الذي كان علي رضي الله عنه يسميه وهب الخير، قال لي علي رضي الله عنه يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال فقلت بلى. قال أبو جحيفة ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد آل بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث لم يسمه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره، يعني بعد وفاته وضع على سريره، فتكففه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع. قال ابن عباس وأنا فيهم فلم يروني إلا رجل أخذ بمنكبي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وحزبت أدي كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أما عائشة رضي الله عنها، فإن علي رضي الله عنه كان يكرمها ويجلها ويحفظ لها مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وقف رجلان على بابها في البصرة، على باب دارها في البصرة، فقال أحدهما: جزيت عنا أمنا عقوقا. وقال الآخر: يا أمنا توبي فقد أخطأت. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه، فأحال على الرجلين فضربهما 100 سوط وأخرجهما من ثيابهما. ويروي جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه جميعا قال: لقد رأى عدي رضي الله عنه طلحة في واد ملقى، يعني بعد الحرب، فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلة، إلى الله أشكو عجري وبجري. فترحم عليه ثم قال: ليتني مت قبل هذا 20 سنة. وكان يقول: إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. ولما سئل رضي الله عنه عن أهل النهروان من الخوارج أمشركونهم؟ قال: هم من الشرك، فروا. قيل: أفمنافقونهم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا. والموضوع ذو شجون، والحديث مضيء ممتع في كتب الصحاح والتاريخ الثابت الموثق في كتب أهل الإسلام كلهم، مليء بما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والتابعين بإحسان من مودة ومحبة وإرفاء واعتراف بالفضل متبادل. يا أحباب الصحابة والقرباء، ولم يقف الإعجاب والحب والمودة عند الأقوال على أهميتها وعظيم أثرها وصدق مخرجها، ولكنهم سجلوا لنا من الأفعال والسلوك ما يتغنى به في الاقتداء ولزوم الأدب وحسن الأسوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وحفصة ابنتي أبي بكر وعمر، ورملة بنت أبي سفيان، وعلي تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وعثمان تزوج رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه سمى 3 من أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنتيه فاطمة وأم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، والحسن بن علي سمى أولاده أبا بكر وعمر وطلحة، والحسين سمى ولده عمر، والحسن تزوج أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وتزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعاوية بن مروان بن الحكم الأموي تزوج رملة بنت علي، وعبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي تزوج خديجة بنت علي. واستمر هذا المسلك الراشد إلى أجيال متعاقبة، فهذا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وعن آبائه، جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأمه فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأم القاسم هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. ولهذا كان الإمام جعفر يقول: ولدني الصديق مرتين. وجعفر ابن موسى الكاظم رضي الله عنه وعن آبائه ثم ابنته عائشة. إن هذه الأجيال المباركة في قرون الإسلام المفضلة لم يسموا أولادهم وفلذات أكبادهم لمصالح دنيوية ولا ابتغاء مناصب ومطامع، ولكنهم سموهم بأسمائهم وصاهروهم في أنسابهم لأنهم رجال كرام يقتدى بهم، بل كانت المصاهرات والمزاوجة مثالا شامخا ونموذجا يحتذى في سلامة الدين وصفاء القلوب وتلمس رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا أهل بيته ورضا أصحابه. نعم والله، إن هذا الترابط والتراحم والتلاحم الأسري المبارك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وذرياتهم والتابعين بإحسان نسبا وصهرا كله تجسيد للمودة وقوة الدين واتباع سنن سيد المرسلين. وبعد أيها المسلمون، فيجب أن تفجر أنهار السلسبيل التافق من ثقافة التسامح والقبول المتبادل والنظر إلى إيجابيات التاريخ والرجال. يجب الزرع والنشر في الصور الحقيقية المشرقة الجامعة المانعة، لا أن تتبع العثرات والزلات والهفوات التي لا يمكن أن يخلو منها بشر أو أمة أو دولة أو سياسة. هذا إذا كانت ثابتة واقعة، فكيف إذا كانت مدسوسة مكذوبة أو كانت تفسيرا من مغلق أو تأويلا من صاحب هوى أو قليل علم أو دين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.